أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، ومع برنامجكم الحبيب قوارير، ذلكم البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. واسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن يكون عنوان هذه الحلقة حسن الظن بالله تعالى. وإليك أختي المسلمة الفاضلة في مشارق الأرض ومغاربها، والله وتالله وبالله ليس هناك أفضل لإصلاح قلبك من حسن ظنك بالله. أقول أكرر، والله وتالله وبالله ليس هناك أفضل لإصلاح قلبك من حسن ظنك بالله. إن إسلامنا دين يدعو إلى الفعل الحسن، دين يبشر ولا ينفر، دين يدعونا لحسن الظن بالله. كيف لا ولقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالذي يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى الله تعالى يعطيه فوق ما تمناه. أقول وأكرر، من حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى الله تعالى يعطيه فوق ما تمناه. في رواية أخرى من روايات الحديث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن بي خيرا فله الخير، وإذا ظن بي شرا فعليه الشر. وأنا أريد أن أهمس في أذنك أختي الكريمة المسلمة، ما الذي سيكلفك أن تحسني ظنك بربك سبحانه وتعالى في أمورك كلها؟ لو اعتقدت أن ربك سبحانه وتعالى سيقشع عنك الهموم والغموم، وأن كل المشاكل بفضل الله عز وجل سيقشعها ربنا سبحانه وتعالى عنك، وسيسعدك في الدنيا وسيسعدك في الآخرة، أقول لك بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر: كل ما توقعتيه في الله سيتحقق فيك، لأن الله تعالى هو الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي. ولكن للأسف كثير من المسلمين والمسلمات يسيئون الظن برب البريات سبحانه وتعالى. السنبلة عندهم قنبلة، قطرة الماء عندهم عذاب أليم، الزهرة عندهم شوك. وأنا أنادي على هؤلاء من فوق هذا المنبر الطاهر وأقول: أيها الشاكي وما به داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، نراك تبصر الشوك في الورد ولا تبصر فوقه الندى إكليلا. يا مسلم ويا مسلمة، مع الدمعة بسمة، بعد المرض شفاء، الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأنهارا جارية. إن المتشائمين الذين ينظرون إلى الحياة من منظار أسود، اعذروني إذا قلت لكم إنهم تلامذة للشيطان. سيقول قائل: لماذا؟ أقول: لأن الله تعالى قال في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان يجعلنا ننظر إلى الحياة من منظار أسود، ويدفعنا لتوقع السوء، ويدفعنا لسوء الظن بالله جل وعلا. وأنا أقول: ديننا يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى حسن الظن بالله، ونحن من أتباع نبي كان يعجبه الفأل الحسن، فلما سألوه عن الفأل الحسن قال الحبيب المصطفى: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. بمعنى أن الرجل أو المرأة قد يسمع كلمة طيبة، المريض مثلا قد يسمع من ينادي ويقول يا سالم، فيتوقع أن الله تعالى سيسلمه من مرضه بهذه الكلمة، بهذه الكلمة يا سالم، أو أنه فقد ضالة وسمع مناديا ينادي يا واجد، يعتقد أنه سيجد ضالته من خلال هذه الكلمة. وهذا أمر في شريعة ربنا سبحانه وتعالى وفي هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي المصطفى كان إذا خرج من بيته يعجبه أن يسمع يا نجيح ويا راشد، فيتوقع أنه سينجح وسيرشد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بل كان النبي المصطفى يطلب صراحة ويقول: إذا أرسلتم إلي أحدا فأرسلوا حسن الوجه وحسن الاسم. لماذا؟ لأن النبي المصطفى يتفاءل بحسن الوجه وحسن الاسم صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا سأل عن اسم الرجل فأعجبه يظهر فرح ذلك وبشره في وجه النبي، وإذا سأل عن اسم الرجل فلم يعجبه يظهر سوء ذلك في وجه الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل عن اسم البلدة، إن أعجبه ظهر سرور ذلك وفرح ذلك في وجه رسول الله، وإن لم يعجبه ظهر سوء ذلك في وجه الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. وكم غير النبي المصطفى أسماء رذلة وأسماء ندلة كانت تشين لأصحابها، فغيرها النبي المصطفى بأسماء طيبة مباركة يتوقع من ورائها الخير. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا أقول إن كل صاحب اسم له نصيب وحظ وافر من اسمه. نعم، وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى هذا الموقف لعملاق الإسلام عمر بن الخطاب عندما التقى برجل قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي جمرة. قال: ابن من يا جمرة؟ قال: ابن شهاب. قال: أين تسكن؟ قال: بحي الحراقة. قال: حدد موقع بيتك. قال: بوادي لظى. فقال له عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. وذهب بالفعل فوجد أهله احترقوا، كما قال ملهم هذه الأمة عمر بن الخطاب عليه من الله الرحمة وعليه من الله الرضوان. نعم أيها المسلمون عباد الله، قد يسأل سائل: وهل كان النبي المصطفى يتفاءل باسم الرجل فيتحقق تفاؤله صلوات ربي وتسليماته عليه؟ أقول نعم. انظروا في رحلة الهجرة لما هاجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان معه الصديق، والصديق يخاف على النبي المصطفى، تارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه وتارة يمشي عن يمينه وتارة يمشي عن شماله. فالتقى النبي المصطفى برجل من المدينة فسأله الحبيب المصطفى، قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي سالم. قال: من أي القبائل يا سالم؟ قال: من قبيلة أسلم. فالتفت النبي المصطفى إلى أبي بكر وابتسم وقال له: سلمنا إن شاء الله. وبالفعل سلم النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. انظروا إلى الحبيب المصطفى أيضا في صلح الحديبية لما تأخر الصلح والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظر المشركين ينتظرهم ليرسلوا إليه من يتفق معه مع الصلح أو على الصلح، ففي نهاية المطاف بعد جهد كبير أتى رجل من بعيد اسمه سهيل، فنظر إليه النبي المصطفى وقال: هذا سهيل بن عمرو، سهل أمر الصلح إن شاء الله. وبالفعل سهل أمر الصلح كما قال النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، بعد هذه التقدمة أنا أريد أن ألج بحضراتكم إلى جمال سنة النبي المصطفى، وتعالوا نصحح مفاهيمنا من خلال هذا الموضوع، من خلال نص حكيم قاله النبي المصطفى الأمين صلوا عليه وسلموا تسليما. في الحديث الصحيح يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا هامة ولا طيرة ولا عدوى، وإن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة والمسكن والدابة. معنى لا هامة، المقصود بالهامة طائر البومة. كانوا في الجاهلية الأولى إذا وجدوا طائر البومة وقف على دار أحدهم يعتقد أن أحد الأحياء سيموت أو أن هذا البيت سيخرب. فبين النبي المصطفى أن طائر البومة طائر موحد، ربما كان أكثر منا ذكرا لله جل وعلا. هذا الطائر لا يملك لنفسه فضلا عن غيره، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة. فقال النبي المصطفى لا هامة. أيضا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا طيرة، والطيرة هنا التشاؤم، بمعنى أن النبي المصطفى يدعونا ألا نتشاءم من شيء، لا نتشاءم من يوم ولا من طائر ولا من داب ولا من رجل ولا من امرأة، لأن التشاؤم قال عنه النبي المصطفى الطيرة شرك، الطيرة شرك، لا نتشاءم من شيء أبدا. قد يقول قائل ربما التقيت برجل معروف أنه صاحب عين حاسدة، عينه فيها لمم وعينه مجربة، أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر من القناة الخليجية: العين لا تؤذي ولا تصيب إلا بتقدير الله جل وعلا، لأننا معنا من ملائكة الله من يقوم بحفظنا ورعايتنا من كل أمر لم يقدر علينا. فهب أن هناك رجل عينه فيها أذى وسلط عينه علينا وأراد أن يؤذينا بعينه، ولكن هذه العين لم يكتب ربنا علينا أن نؤذى بها في الأزل، والله لن نضر بها أبدا. قال الله تعالى: وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني ملائكة الله تقوم بحفظنا ورعايتنا من كل أمر لم يقدر. ولكن إذا أتى قدر الله خلت ملائكة الله تعالى بيننا وبين القدر، ولا بد أن يحل بنا قدر الله. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قد يقول قائل: أنا ربما خرجت إلى عملي أو خرجت إلى تجارتي والتقيت برجل من الذين أعرفهم بالحسد، أنا إن رجعت هنا هل يصدق علي قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك؟ أقول نعم يصدق عليك. وإذا أردت البديل الإسلامي الرائع أقول لك إن الصحابة كانوا يقولون النبي المصطفى كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فكان النبي المصطفى يقول لهم: إذا هم أحدكم بالأمر من الزواج والزراعة والتجارة والأمور كلها، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، بمعنى أنه يركع ركعتي سنة، وبعد أن يصلي الركعتين يرفع كف الضراعة لله ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكره سواء كان الأمر زواجا أو كان تجارة أو ما إلى ذلك، لابد أن يذكر الأمر: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري آجله وعاجله، فاقدره لي ويسره لي واقدر لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري آجله وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ولا يشترط أن نرى رؤية، ولا يشترط أن نشعر بانشراح في الصدر، ولكن أريدك أن تستخير، وأريدك يا أخت الفاضلة الكريمة الصالحة، أريدك أيضا أن تستخيري ربك سبحانه وتعالى وتمضوا جميعا في الأمر. إذا تيسر فهذه نتيجة الاستخارة، وإذا تعسر وتعرقل فهذه نتيجة الاستخارة. ولا يشترط أن نرى رؤية، لأن الشيطان يتربص بنا، فلربما استخار رجل في امرأة صالحة تقية، يأتيه الشيطان ليرده عن هذه المرأة فيرى نيرانا ويرى كلابا تعوي وتجري خلفه ويرى حيات تجري وتفزعه، فيقول إنني رأيت حيات وكلاب ونيران لن أتزوجها أبدا. وأنا أقول هذا من الشيطان، ولا علاقة أبدا أبدا في الاستخارة بالرؤية، ولكن الاستخارة معناها أن نستخير العلي الأعلى ونمضي في أمرنا. إذا يسر فهذه نتيجة الاستخارة، وإذا تعسر وتعقد فهذه نتيجة الاستخارة. نعم، ويستحيل أن يسلمك الله تعالى إلى شر أعمالك ما دمت قد استخرت ربك. ما ندم أبدا من استخار، وما خاب من استشار. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم قال النبي المصطفى لا عدوى. ومعنى لا عدوى، النبي المصطفى يريد أن يبث في قلوبنا اليقين أننا إذا عدنا المريض فيستحيل أن ينتقل المرض من بدن المريض إلى بدن السليم من غير تقدير الحي القيوم سبحانه وتعالى. نعم، النبي المصطفى يريد أن يبث في قلوبنا اليقين أنه يستحيل أن نعدى بمرض من مريض إلا بتقدير الله عز وجل. قد يقول قائل ماذا تقول في قول النبي المصطفى فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ أقول، يقول ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، هذا مستند من رسول الله لكل من خاف على نفسه المرض فلم يدخل على المريض أنه لم يرتكب إثما، وأنه معه مستند من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي المصطفى يخاطب هنا أهل اليقين أنهم إذا دخلوا وعادوا المريض فليدخلوا وليعلموا أن الحافظ هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. قد يقول قائل وإن دخل فمرض بمرضه، أقول بملء فمي إن الله تعالى قدر عليه في الأزل أن يبتلى بهذا المرض دخل أو لم يدخل. أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهبوا أننا تركنا المرضى من غير زيارة وتركناهم مكسوري القلب، الله تعالى سيعاتبنا يوم القيامة وسيقول لنا مرضت فلم تعدني. يقول العبد كيف أعودك وأنت الله رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ بل إن الإسلام يأمرنا أننا إذا عدنا المرضى أن ننفس لهم في الأجل، بمعنى أنك إذا دخلت على مريض حدثه بما يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. قل له إن هذا المرض يسير، وكم من أناس مرضوا بهذا المرض وقشع الله تعالى عنهم البلاء والآن هم من المعمرين. هذه الكلمات تنزل كقطرات الندى على الظهرة الظمأة وتجعل المريض يحسن ظنه بالله. ثم ماذا؟ ثم قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والمسكن والداب. العلماء قالوا المرأة السليطة، المرأة السليطة. وأنا أقول كلمة للإنصاف، لو أن المرأة في لسانها سلاطة وتؤذي زوجها بلسانها، ولكنها نظيفة في عرضها، نظيفة في بدنها، نظيفة في بيتها، تطهو له طعامه، تربي له ولده، بها يسكن قلبه عن الحرام. عندما يبتلع كلمة قالتها أو عيبا واحدا فيها مقابل بحر من الحسنات فيكون من المنصفين. نعم، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أوصانا بالنساء خيرا في كثير من أحاديث السنة الرائعة، منها قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، يعني لسانها، فإذا ذهبت لتقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. نعم، فإذا أخطأت المرأة ينظر الرجل إلى حسناتها ويدخل هذه السيئة في بحر من الحسنات ويعفو، فالله تعالى هو الذي قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم، بعض العلماء قالوا المرأة الشؤم على زوجها، المرأة الشؤم على زوجها هي المرأة التي لا تلد، وكان من أنصار هذا الرأي سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال: حصير في الدار خير من امرأة لا تلد. وأنا أقول بملء فمي أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة: ما ذنب المرأة التي لا تلد؟ إن الله تعالى هو الذي قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله تعالى هو الذي كتب عليها في الأزل هذا العقم، وما كتب الله تعالى عليها العقم إلا لخير لها، فقضاء الله تعالى، قضاء الله تعالى كله خير. النبي المصطفى أقسم على هذا المعنى فقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقضي الله تعالى للمؤمن قضاء إلا وهو له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله إذا كان قد اختار لها العقم، اختار لها العقم لحكمة يعلمها. ولقد قرأت بعيني رأسي قصة رجل مع امرأة تزوج وتأخر عنهما الإنجاب، وسلكوا كل سبيل وطريق، سلكوا حتى طرق المشعوذين، وأنا أربأ بكل مسلم أن يطرق باب ساحر أو مشعوذ، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: من ذهب إلى عراف فصدقه بكذبه فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا كفر دون كفر، يعني كفر أصغر لا يخرج من الملة. أقول وأكرر: الكفر هنا كفر أصغر وشرك أصغر، ليس كفرا أكبرا ولا يخرج من الملة. نعم، ولكن أنا أرضى بكل مسلم ومسلمة فهموا عن الله وفهموا عن رسول الله أن يذهبوا لهؤلاء الدجالين والمشعوذين، أسأل الله أن يطهر الأرض منهم، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. فهذه المرأة تقول مع زوجها: تركنا كل الأبواب حتى أبواب المشعوذين، ولما ضاقت بنا السبل كنت أجلس أنا وزوجتي أحيانا نعترض على الله ونبكي ونقول: لماذا يا رب فلان عنده 10 وفلان عنده 7 ونريد طفلا واحدا؟ يقول: أتيت ذات يوم ودخلت على امرأتي بعد يوم عمل طويل، فوجدتها في سعادة لا نظير لها، وجدتها تمسك ورقة تقول: أبشر فأنا حامل بمولود إن شاء الله، وهذه نتيجة التحليل، نتيجة موجبة. يقول: سجدنا لله شكرا وانتظرنا المولود، ومرت الأيام بسهلها وصعبها، وأكرمنا الله تعالى بمولود جميل قسيم كنا نحبه حبا لا نظير له، كنا نترقب نموه يوما بعد يوم، فلما بدأ يتكلم لمسنا فيه خفة ظل، ولما تقدم في السن ودخل المدرسة لمسنا منه تفوقا، فكان بحول الله وفضله الأول على دفعته بلا منازع. الرجل يصف حبه لولده يقول: كنت أنا وأمه ننتظره في وقت خروجه من المدرسة على ناصية الطريق، فإذا ظهر ولاح نوره من بعيد أجري أنا وأمه أسرعنا يصل إليه، يضمه إلى قلبه ويقبله ويشمه ونحادثه ونسامره. ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وهو خارج من المدرسة بعد أن وصل إلى مرحلة الثانوية العامة، وهو يعبر مزلقان القطار، وإذا بالقطار ينهب القضيب نهبة يرتطم ببدنه فيمزقه تمزيقا. يا الله، تقول المرأة استقبلت الخبر فاستعجم لساني عن الكلام وظللت فترة من الزمن لا أتكلم. زوجها يقول طار النوم من عيني 6 أشهر متوالية، ولكن لما راحت السكرة وأتت الفكرة فكرت في امتحانات الله، فوجدت أن الله تعالى يعطينا مع كل محنة منحة. فكرت في القدر الأول، قلت في نفسي والله لو استقبلت من الأيام ما استدبرت ما تمنيت إلا القدر الأول، يا ليتنا لم ننجب ويا ليتنا ما رأينا الأبناء. لماذا؟ لأنه إن لم يكن قد أنجب كان قد أقلم نفسه على عدم الإنجاب، ولكن بعد أن يأتي الولد ويتعلقون به، يتعلق به الوالد وتتعلق به الوالدة، وفجأة يسلبهما الله تعالى من بعد أن أعطاهما هذه قاسمة الظهر. وأسأل الله أن يجنبنا جميعا السلب بعد العطاء. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ولماذا أذهب بعيدا؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يسوق بشرى لكل من لم يحظى بالإنجاب. يقول النبي المصطفى من مات له فرطان دخل الجنة. قالت أمنا عائشة ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال ومن مات له فرط واحد يا موفقة. أمنا عائشة لم تنجب، قالت له ومن لم يكن له فرط يا رسول الله؟ قال لها أنا فرط من لا فرط له، أنا فرط من لا فرط له، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، إذا كان موضوعنا الليلة هو حسن الظن بالله، فأنا أريد أن أسوق قضايا مباركة أسوقها، والله أسأل أن يسددنا وأن يوفقنا فيها. القضية الأولى ألا وهي قضية حسن الظن بالله جل وعلا في نصر أمة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا إذا تشاءم الناس جميعا وأصيبوا بهزيمة نفسية، أنا لا أصدق إلا سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وأظنكم توافقونني في هذا الأمر، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في قلوب الأمة، فيقول الحبيب المصطفى والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنني أراكم قوما تستعجلون. وفي رواية أخرى يقول الحبيب المصطفى إن الله زوالي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ لها ما زوي لي منها، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام قد تمرض ولكنه أمة لن تموت، الكرة لها والنصر لها. والله تعالى إذا ابتلاهم بشيء من الأزمات وتكالب عليهم أعداؤهم هذا من شؤم أعراضهم عن ربهم سبحانه وتعالى، ولكن الأمة إذا عادت إلى ربها فالنصر من الله تبارك وتعالى من أيسر ما يكون. اقرأوا في غزوات النبي المصطفى، والله إن هناك غزوات غزاها النبي المصطفى ما ضرب فيها سهم. انظروا إلى غزوة بني النضير، انظروا إلى غزوة ذات الرقاع، النصر فيها كان من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. والحمد لله الأمة بدأت تعود إلى الله، والدين بدأ ينتشر في ربوع المعمورة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القنوات الفضائية التي أكرمنا الله تعالى بها، فقد أبلت بلاء حسنا في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، والخير قادم بإذن الله، الخير قادم شئنا أم أبينا. وأسأل الله تبارك وتعالى ولعلها ساعة إجابة أن يعجل بنصر أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. سأترك هذه القضية وأدخل في قضية أخرى يطلب منا حسن الظن بالله تعالى فيها. القضية الثانية ألا وهي حسن الظن بالله تعالى في قضية الأرزاق. الله تعالى أقسم على قضية الرزق، فقال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وما دام الله تعالى أقسم على هذه القضية، الله تعالى لا يقسم إلا على عظيم. نعم، الله تعالى يقسم أننا سنأكل وسنشرب وسيساق لنا رزقنا، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. نعم، وأنا أريد أن أهمس في آذانكم جميعا أننا إذا اعتقدنا هذا المعنى فلا يتعجلن أحدنا رزقه فيمد يده على الحرام لأنه استبطأ الرزق الحلال. يحضرني في هذا المقام مشهد اسمعوه بمسامع القلب، اسمعوا هذا المشهد يا مسلمون بمسامع قلوبكم. العلامة الأصمعي كان كثير الحج، كان مدمنا للحج، بينما هو عائد من الحج اعترضه أعرابي من اللصوص الأعراب، اعترضه قاطع للطريق، قال: قف عندك، أخرج ما معك. قال: يا ولدي ليس معي شيء. فخطف منه المخلاة فوجد فيها كسرات من الخبز وبعض المجلدات، فقال: هل أنت عالم؟ قال: نعم أنا عالم. قال: اجلس فاقرأ علي شيئا من القرآن. فجلس الشيخ وأراد أن يسوق له موعظة لا ينساها، قرأ عليه من سورة الذاريات إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال الأعرابي: هل إذا وضعت سيفي ورمحي أيضمن الله لي رزقي في السماء؟ يقول الأعرابي للعلامة الأصمعي: هل إذا وضعت سيفي ورمحي أيضمن الله تعالى رزقي في السماء؟ قال: أولا تصدق ربك؟ الله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أشهد الله في علياء ثم أشهدك أنني لن أقطع الطريق على أحد بعد اليوم ما دام الله أقسم أنه ضمن لي رزقي في السماء. فقال الأصمعي: أفلحت إن صدقت. مرت الأيام بحلوها ومرها وصعبها وسهلها، وذهب الأصمعي ليحج مرة ثانية، وهو يطوف بالكعبة وجد رجلا يربض على كتفه، فالتفت إليه الأصمعي فقال الأعرابي: ألا تعرفني يا أصمعي؟ قال: لا والله لا أعرفك. قال: أنا صاحب الذاريات، أنا اللص الذي كنت أريد أن أقطع عليك طريقك، أبشرك بأن الله قد صدق وعده معي، لما تركت الحرام طاعة لرب الأنام سبحانه وتعالى صب علي من الحلال صبا صبا، بالله عليك يا أصمعي اقرأ علي من كتاب العلي. فأراد الأصمعي أن يقرأ عليه من موطن آخر من كتاب الله جل وعلا، فالقرآن 30 جزءا. قال الأعرابي: كلا، بالله عليك اقرأ علي من الصورة التي صالحتني على ربي، اقرأ علي من الصورة التي صالحتني على ربي. فقرأ عليه من صورة الذاريات إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فانفجر الأعرابي في البكاء وقال: من أغضب الجبار حتى يقسم؟ من أغضب الجبار حتى يقسم؟ وهل كلام الله تعالى، هل كلام الله يحتاج إلى قسم؟ إذا قال الله تعالى: سأطعمكم أو سأرزقكم، لا والله لا يحتاج كلام الله تعالى إلى قسم. الله تعالى ضمن لنا الأرزاق في الأزل وأقسم على هذه الحقيقة، فينبغي أن نوقن في الرزاق ذي القوة المتين. بل إنني أريد أن أهمس في آذانكم جميعا وأقول لكم: إن الأمة ترزق بالضعاف والمرضى والزمنة وأصحاب الحاجات. سيقول قائل: ماذا تقول يا شيخ؟ أقول بملء فمي الأمة ترزق بالزمن والمرضى والعجزة والمساكين. سيقول قائل: ما دليلك؟ أقول: دليلي هو قول النبي المصطفى لسعد بن أبي وقاص فيما يرويه العلامة الإمام البخاري، لما أراد النبي المصطفى أن يقسم الغنائم وأعطى لسعد بن أبي وقاص نصيبه من الغنيمة، فاستقل النصيب الذي أخذه من رسول الله، وقال: يا رسول الله تعطيني أنا كما تعطي الجندي الضعيف، لقد كنت أنا في المقدمة، تعطيني كما تعطي الجندي الضعيف. فقال النبي المصطفى: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لذا أريد أن أهمس في أذنك أيها الوالد، وأريد أن أهمس في أذنك أيتها الوالدة الكريمة الفاضلة، إذا ضاقت السبل وضاقت الأرزاق، أبناؤنا الذين لم يجرى عليهم القلم، استقاء من قول النبي المصطفى وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، مروا الأبناء أن يرفعوا كف الضراعة لله ويطلبوا من الله تعالى لكم الأرزاق. فإذا رفع الصبي كف الضراعة لله وبكى لله عز وجل وطلب من الله تعالى الرزق، إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا مد إليه كفيه أن يردهما صفرا، فهل يرد ربنا هذه الكف التي لم ترتكب خطيئة ولم يجرى عليها القلم؟ لا والله، سترزق وستنصر وستشفى بدعاء ولدك لك. نعم، وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى هذا المشهد أبدا. العلامة الكبير حاتم الأصم رضي الله عنه وأرضاه لم يرزق بذرية ذكور، إنما ذريته كانت إناث. جلس ذات يوم في وسط بناته ولسان حاله يقول: ولولا بنيات لي كزغب القطا يرددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب في الأرض ذات الطول والعرض، أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغمض. واستشار بناته فقال: يا بنياتي، أتمنى أن أحج بيت الله الحرام، ولكن أخاف عليكن. فقال البنات الكبيرات: يا أبانا، أنت الذي تسعى على أرزاقنا، أين تذهب؟ وسبحان الله جل وعلا، نطقت الطفلة الصغيرة أصغر بنياته، قالت: يا أبتي، ما علمناك إلا أكالا، والرزاق حي لا يموت، انطلق وحج بيت الله الحرام، الله أسأل أن يمن عليك بحجة مبرورة مقبولة. فاقتنع برأيها وانطلق، فلما نفذ الخبز من الدار أراد البنات الكبيرات أن يضربن أختهن الصغرى، فهي التي أشارت على أبيهن بالسفر إلى بيت الله الحرام، فلما أردنا ضربها سلت نفسها من أيديهن وتوضأت ودخلت محراب ربها ونادت على الله جل وعلا: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، ولقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. واستجابها الملك الرزاق ذو القوة المتين في اللحظة التي رفعت هذه الفتاة الصغيرة نداءها إلى الله جل وعلا. مر ملك البلاد أمام دار حاتم وأمام الدار عطش، فطرق الجندي الباب، فخرجت تلكم الفتاة الصغيرة، فسألها الجندي كأس ماء لملك البلاد، فدخلت بذكاء المؤمنة الموحدة وانتقت كأسا نظيفا فيه الماء السلسبيل العذب الرقراق، وقدمت الماء بنفسها للملك وقالت: يا سيدي، اشرب هنيئا مريئا. فلما ارتوى قال: أين حاتم حتى نشكره؟ قالوا: لقد ذهب يحج بيت الله الحرام. قال إذن حق له في أعناقنا أن نسعد بناته في غيبته. وكان معه صرة مليئة بالذهب، كان معه صرة مليئة بالذهب ألقاها في دار حاتم، وقال لجنوده: من كان يحبني فليصنع كما صنعت. والله ما هي إلا لحظات وامتلأ دار حاتم بالذهب، فسعد البنات وجرين هنا وهناك، إلا تلكم الفتاة الصغيرة ظلت تبكي. قالوا لها: ما يبكيك وقد وسع الله تعالى علينا؟ قالت: أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف إذا نظر إلينا الرزاق ذو القوة المتين؟ مخلوق نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف إذا نظر إلينا الله؟ وإذا أتتك من المليك عناية فالكل ساع في هواك وجاهده. نعم نعم أيها المسلمون عباد الله، نوقن أن أرزاقنا بيد الله جل وعلا، فلا نستبطئن الرزق، ويتقدم منا متقدم ليأخذ شيئا لم يحله الله تبارك وتعالى له. بل أبشر أحبتي الفضلاء أن من ترك الحرام طاعة لرب الأنام أبدله الله خيرا مما ترك من أجل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. والله أسأل أن يصب علينا الحلال صبا صبا، ولا يجعل عيشنا كدا كدا. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أترك هذه القضية وأدخل في قضية ثالثة يطلب منا أن نحسن ظننا بالله تبارك وتعالى فيها، ألا وهي قضية الشفاء. حسن الظن بالله في قضية الشفاء. بعضنا إذا مرض يتملكه اليأس فيقنط من رحمة الله عز وجل. وأنا أريد أن أهمس في آذان أحبة المرضى وأقول لهم: إن الذي طرد الداء عن بدن أيوب بعد أن مكث 18 سنة مريضا لن يعجز أن يطرد الداء عن أبداننا جميعا. أقول وأكرر: الله الذي طرد الداء عن بدن أيوب لن يعجز أن يطرد عن أبدان المسلمين. والله أسأل أن يطرد الداء عن أبداننا وأبدان الموحدين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أبدلهم دما خيرا من دمائهم، ولحما خيرا من لحومهم، أنت ولي ذلك ومولاه، وأنت على كل شيء قدير. ولكن أريد أن أستأنس بشيء من كلام رسول الله حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري: دخل على رجل مريض بالحمى، هذا الرجل دخل عليه النبي المصطفى فقال كلمات تبس الفأل في قلبه، قال له: لا بأس طهور إن شاء الله. فرد الأعرابي على النبي المصطفى قال له: بل حمى تفور في شيخ كبير تورده القبور. فرد النبي عليه وقال له: نعم إذن، ما دمت أسأت الظن بالله وتوقعت من الله تبارك وتعالى أنه سيقتلك في هذا المرض، كل ما توقعته في الله سيتحقق فيك. ومات الرجل وأغلقت عليه مقبرته. وهذه رسالة من رسول الله لكل صاحب داء عضال: لا تقنط من رحمة ذي العزة والجلال، فمهما كان مرضك خطير فالله تعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تعالى ذكرنا على لسان أبي الأنبياء إبراهيم أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشافي الكافي إنما هو الله جلت قدرته. ولكن نريد أن يكون في قلوبنا يقين. نعم ارجعوا للحديث الذي افتتحت به الحلقة، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وأريد أن أقدم بين يدي المحاضرة بعض الأدوية التي وردت على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ولكن لا يفهمني أحد خطأ، لا يفهمني أحد خطأ. إياكم أن تعتقدوا أنني أقول لا تذهبوا إلى الأطباء ولا تأخذوا الدواء. لا والله، إن النبي المصطفى هو الذي قال: ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. قال الحبيب المصطفى: ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. نعم، فإذا سلكنا الطب والدواء، ولكن مع الطب والدواء هناك علاج ورد على لسان سيد الأنبياء، اسمعوه بمسامع قلوبكم. على سبيل المثال، النبي المصطفى يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، يقول: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. قيام الليل مطردة للداء عن البدن، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، قيام الليل مطردة للداء عن البدن. بعضنا من كثر ماله ربما ذهب إلى لندن ليعالج هناك، وبعضنا يستطيع أن يذهب إلى أشهر الأطباء وأشهر الجراحين ليعالج مرضه، فالناس يخافون من الموت ويخافون من المرض. أنا أقول يا مسلمون، أنتم سلكتم كل سبيل، فلماذا لم تصدقوا كلام النبي المصطفى؟ النبي المصطفى هو الذي قال: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. قم في مستشفى قيام الليل واضرع لله جل وعلا وتزلل، واعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن العلي الأعلى ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فألبي سؤله؟ فيا أيها المريض، كفانا نوما، قم واضرع إلى الله وابكي لله. والله إن أنسى فلن أنسى هذا المشهد. كنت أقوم بخطبة الجمعة، وبعد أن انتهيت من خطبة الجمعة التقى بي رجل فاضل وقال لي: يا شيخ، بمناسبة ما أسمعتنا إياه، ابنتي شعرت بتعب في عنقها وألم في عنقها، فقلت أذهب بها لأجري لها عملية اللوز. فذهبت بها للطبيب فقال: إن ابنتك في عنقها أخطر أنواع السرطانات في العالم، سرطان في الغدد الليمفاوية. يقول: سلمنا أمرنا لله عز وجل، والمرض بدأ يزداد في عنق ابنتي، حتى أنني كنت أنا وأمها نقول: يا رب، إذا كان راحتها في الموت فلتقبضها. يقول الرجل: لم نقنط أنا وأمها من رحمة الله. يقول: والله الذي لا إله غيره، دخلت ابنتي غرفة العمليات 4 مرات ولم يستطع الأطباء إجراء العملية لها. يقول: فسهرت أنا وأمها نبكي لله ونضرع لله ونشكو حالنا لله ونقول له: يا رب، عجز الطبيب فداوها. فأصبحنا وانطلقنا إلى الطبيب فقال: سأجري لها العملية وليكن ما يكون. يقول: دخلت ابنتي غرفة العمليات، والله الذي لا إله غير ما جرحها الطبيب جرحا، ولكن قطف مرض السرطان من عنقها كما نقطف نحن عنقود العنب. السرطان كان في كيس مكيس، قطفه وأخرجه من عنقها، وخرجت الفتاة من غرفة العمليات لا مرض في عنقها ولا علة. قلت له: إن كلامك لم يزدني يقينا، لأن اليقين تسرب إلى قلبي يوم أن قال النبي المصطفى: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. نعم، أشهد أن الله على كل شيء قدير، يحيي العظام وهي رميم. لا أنسى أيضا في هذا المضمار رجل التقى بي في درس من دروس العلم، قال: يا شيخ، لقد كنت مريض بمرض الصدفية. ومرض الصدفية أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة عزيز شفاؤه. يقول: والله ما تركت طبيبا في مصر إلا وطرقت بابه، ولكن لما ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي، دخلت المسجد في يوم الجمعة فكان الخطيب يحدثنا عن فضل القيام، ومن ضمن ما حدثنا أسمعنا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. يقول: والله ما نمت، ظللت أبكي لله وأركع وأسجد وأتلو من كتاب ربي حتى نعست وأنا نائم، نعست وأنا ساجد، وأنا ساجد نعست، فقمت بعد هذه النومة رأيت مرض الصدفي يتحول في بدني إلى بدرة، كأن أحدا قد ألقى على بدني بدرة من منبت شعري إلى أخمص قدمي، فنفخت هذه البدرة بفمي فوجدت ربي قد أبدلني لونا خيرا من لوني وجلدا خيرا من جلدي، والماء الذي كان بمثابة ماء النار على بدني دخلت وفتحت الصنبور ونزل الماء فتنظف بدني من المرض، ولم أجد في بدني المرض لا من قريب ولا من بعيد. نعم، ضرع في جوف الليل وابتهل إلى الله فطرد الله تعالى الداء عن بدنه. فأنا أقول لك يا حبيب الكريم، من العلاجات التي وردتنا عن رسول الله قيام الليل. أيضا من العلاجات التي وردت عن رسول الله أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: شفاء سقم وطعام طعم، فمن شربه بنية الشفاء سيشفى. كان عملاق الإسلام وشيخ الإسلام ابن القيم يقول: إذا ألم بي نوع من أنواع المرض وأنا أطوف بالكعبة كنت آخذ كأسا من ماء زمزم وأقرأ عليه فاتحة الكتاب وأشرب ماء زمزم فيتساقط من بدني حصوات وأشعر بعافية لم أشعر بها من قبل. بماء زمزم؟ نعم، بماء زمزم. ولو أردتم أن أقص عليكم ما سمعته عن بركات ماء زمزم لضاق بنا المقام، ولكن نوقن في كلام النبي سيد الأنبياء ونشربه بنية الشفاء. أيضا العسل، عسل النحل، قال الله تعالى فيه شفاء للناس. إن الحبيب المصطفى لما أقبل إليه رجل وقال له: يا حبيب القلوب، إن بطن أخي تستطلق، قال: اسقه عسلا. فسقاه عسلا وأتاه فقال: يا رسول الله، زاد استطلاقه، سقيته عسلا فزاد استطلاقه. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ بتقدير من يقول للشيء كن فيكون. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، ازيك يا شيخنا؟
يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الفاضلة،
ربنا يكرمك يا رب.
وأنتم
الله يخليك. بالنسبة بقى للظن بالله، طبعا احنا لازم نتوكل على الله. ممكن حضرتك ممكن تقول لنا ايه الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟ وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. سؤال قيم من أختنا الفاضلة، تريد أن تفهم ما هو الفرق بين التوكل على الله والتواكل. التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب، نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب ونتوقع الخير من الله تبارك وتعالى بعد أن نأخذ بالأسباب. وهذا الكلام قلته في ثنايا الحديث، قلت لأحبة الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة: لا يفهمني أحد الخطأ، لا يفهم واحد منا أننا نترك الأطباء ونترك الدواء. لا والله، اذهبوا إلى الأطباء، ولكن نستأنس بما ورد على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونأخذ العلاجات من فم النبوة الطاهر بيقين، ونعلم بل نوقن أن الشافي هو الله. ولكن التواكل يا أختنا الفاضلة الكريمة هو أن يتوقع الإنسان الخير من غير أن يأخذ بالأسباب. والإسلام دعانا إلى التوكل ونبذ التواكل، الإسلام دعانا أن ننبذ التواكل ونأخذ بالتوكل. التوكل أن نعتمد على الله ونأخذ بالأسباب، أسباب الشفاء، أسباب الأرزاق، ثم من بعد ذلك نتوقع الخير من الله عز وجل. معنا اتصال آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ انا احب نسالك في موضوع خاص، انت كنت تحكي في الموضوع يعني الارزاق، والله سبحانه وتعالى يعني قسم لنا بالارزاق ويلزمنا ان نرزق بالارزاق هذيك. عندي قريبتي يعني ما رزقهاش ربي بالذرية الصالحة.
نعم.
تسمع فيها؟
ابنتك؟
قريبتي.
قريبتك.
اي. ما رزقهاش ربي بالذرية. وطلب ومشت الدكاترة الكل. ودكتور منهم يعني بقى يخليها حتى وصلت عمرها توا 40 سنة. وحبت تعمل طفل الأنبوب. لكن وصلت اني يعني وصلت مرحله ان البويضات نتاعها ما عادوش قادرين باش يعملوا طفل الانبوب. طلبوا منها انها تنجم يعني تنجم تطلب من يعني من مراه اخرى تعطيها يعني بويضه نتاعتها وتنجم يعني يعملوا لها زرع عندها هي يعني في الارحام نتاعها هي. نحب نسال رايك وراي الشرع في هذا.
يعني هي تريد ان تاخذ من المراه الاخرى بويضه وتضعها في رحمها.
نعم، وتلقح ب يعني بمني زوجها.
تلقح بمني زوجها هي.
اي زوجها هي اي.
نعم.
وراهي انا نحكي لك شيخ اني وصلت لانها مرحله يعني اني يعني زوجها يعني حاجته بالصغار برشا. ويعني وصل انه صي يعني باش اذا كان ما يعني ما لقيتش محل يعني باش يطلقها.
نعم.
أرجوك تفيدني يا شيخ في هذه بالله.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى.
يعيشك، بارك الله فيك.
وجزاك مثله، أكرمك الله وأعزك. أحبتنا الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، بينا أن الإسلام دعانا أن نحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى في قضية الشفاء. وأخذنا بشيء من علاجات النبي المصطفى ألا وهو قيام الليل، وبينا أيضا أن ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، وبينا أن عسل النحل أيضا شفاء بنص كلام رب الأرض والسماء فيه شفاء للناس. نعم، أيضا من الشفاءات التي وردت على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الرقية الشرعية، بمعنى أن الرجل أو المرأة يضع الواحد منهم كفه على مكان المرض ويدعو بدعاء رسول الله. ذهب رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله اشتكى بطني، يا حبيب القلوب اشتكى بطني. فقال النبي المصطفى: ضع كفك على مكان المرض وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر سبع مرات. سبع مرات. يقول الصحابي: فعلت فطرد الله تعالى الداء عن بدني. نعم، ولكن إذا فعلنا هذا فلنفعله بيقين ونعلم أن الشافي والكافي هو الله جلت قدرته. معنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الاتصال انقطع معذرة، ومعنا اتصال آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، أنا بقالي 6 سنين ونص ربنا ما رزقنيش الذرية الصالحة.
أيوة.
وحضرتك يعني عندي حسن بالله، أظن بالله إن ربنا إن شاء الله هيكرمني، بس ساعات بيجيلي كده يعني ايه ضيق كده فهل ده حرام يعني؟ وادعي لي بالذريه الصالحه
ان شاء الله. اسال الله ان يمن عليك بالذريه الصالحه، ويمن على كل اخت فاضله تسمعني وتراني بالذريه الصالحه ما دامت تشتاق الى الولد. اسال الله ان يمن على كل مشتاق للذريه بالصالحين والصالحات، انه ولي ذلك ومولاه، وانه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، أيضا من العلاجات التي وردت على لسان الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، أنه قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. أيضا من العلاجات التي وردت على لسان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم الحجامة. وبفضل الله أطباؤنا برعوا في الحجامة، والحجامة عبارة عن دم يفصد من البدن من أماكن معينة في البدن تتناسب مع المرض، وأطباؤنا برعوا بفضل الله وحوله وطوله فيها لكل أنواع الأمراض. أطباؤنا الفضلاء المسلمون الموحدون برعوا في الحجامة، فالحجامة أيضا وردت في هدي النبي المصطفى، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم احتجم. معنا اتصال إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
يا مرحبا حبيبي،
الله يبارك فيك ويعزك. مع حضرتك محمد.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
الله يعزك شيخ. من فضل حضرتك يا شيخ، بالنسبة لحسن الظن بالله، أولا أنا يعني جزاك الله خير على اختيار موضوع الدرس، يعني موضوع مهم.
وجزاك مثله، وجزاك مثله حبيبي.
آمين يا رب. بالنسبة حضرتك، أنا متزوج بقالي سنتين ولم أرزق حتى الآن بأبناء وكده.
نعم.
فالمهم الحمد لله عملت عملية وكده، والحمد لله تحسنت النتيجة، لكن والحمد لله أنا راضي بقضاء ربنا في أي حالة من حالات. سبحان الله، يعني ده من فضل من ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن أنا بس بيجي لي أحيانا يعني إيه، مثلا بفكر بقول طب أنا أفرض لما أكبر هبقى لوحدي كده، هو يعني أصحابي مثلا رزقوا بأطفال وكده، طيب أنا دلوقتي مع إني سبحان الله باجي مثلا أصلي باجي أثبت بدعي بقول يا رب أنا راضي بقضائك بس أنت ترضى، يعني إن كان دوت سبحان الله ده تكفير عن ذنوب الواحد عملها، الواحد راضي بس ربنا يرضى عني. فأنا بس اللي هي الوقت الواحد يحدث في نفسه بهذا، يعني إيه العلاج ليه؟ إن هو الواحد مثلا ممكن يعني يجي يفكر يقول طيب أنا بعد كده ممكن أصير لوحدي، أكون لوحدي، الواحد يكبر كده هو. فممكن حضرتك بس تقول لي إيه العلاج لحاجة زي كده، ويعني ادعي لي دعوة لله عز وجل بظهر الغيب إن ربنا يسر لي الخير حيث كان.
أسأل الله باسمه الأعظم أن يعطيك فوق ما تتمنى، وأن يمن عليك بالذريات الصالحة. أحبتنا الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، أرى أن الأسئلة كلها بفضل الله وحوله وطوله حول الإنجاب. قلنا أحبتنا الفضلاء الأخيار، مطلوب منا أن نحسن ظننا بالله جل وعلا، ونأخذ بالعلاجات التي وردت على ألسنة الأطباء، ونأخذ بالعلاجات التي وردت على لسان سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومهما طال حرماننا من الإنجاب، الأمل في الله تبارك وتعالى لا ينقطع أبدا. ومن ضمن العلاجات التي أريد أن أبشر بها، النبي المصطفى قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. أنا أتمنى من أخي الحبيب الذي يجري الفحوصات عند الطبيب أن يقدر ثمنا كالثمن الذي سيأتي بالعلاج به. يعني أنت مثلا إذا قدمت روشتة الدواء وقدرت بثمن معين، وإذا تقدر ثمنها وتصدقت بمقدارها أو بأقل أو بحسب ما أقدرك العلي الأعلى، أريدك أن توقن في كلام الحبيب المصطفى داووا مرضاكم بالصدقة. مثل هذه العلاجات والله لو أخذناها بيقين لأكرمنا الحي القيوم تباركت أسماؤه. ومعنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
نحن يعني نحن إذا أورد بس مثل ما تفضلت أنت أنه نحن نحسن ظن بالله. أنا صار معي شغلي وصار رأسي هيك وجاني، فروحت لعند 8 دكاترة، من أصل 8 دكاترة اللي رحت لعندهم وصلت لعند دكتور بالنهاية قال لي أنه معك نقص تروي. فأنا
ماذا قال؟ ماذا قال لحضرتك؟
قال لي معك نقص تروي بالدماغ، وقال لي كذا، يعني أنا يعني فضل الله جسمي منيح، لكن صار هذا الأمر أنا معي. ويعني أنا قبل ما أنام أقرأ مثلا فاتح الكتاب، وأقرأ مسائل الكرسي، أقرأ آخر سورة البقرة، وأقرأ المعوذات. فشفت الوالد بالمنام بهيئة لابس أبيض بأبيض، فقال لي أنه بروك عدت بالأرض، قام شال هيك شغلي وحطها هيك على رأسي. فقلت له انه شو اللي يعني شو اللي صاير يعني خير ان شاء الله شوفي. قام قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم بعتنا اليك. فحطيت يعني قعدت بكير جسمي كل يده مي، وفزت باذن الله فزيت ثاني يوم وكبيت كل الدواء وفضل الله الحمد لله رب العالمين ما فيني شيء. وصارت معي شغله ثانيه، عندي بنت كمان صار هيك مثل ما تفضلت انه بالصدقه، اخذناها عملناها زرع بول صار قال كليتها توجع، اخذناها على المستشفى فقال انه بدك تعمل لها غسيل كلي. فانا قبل ما يطلع التقرير تبع الدكتور قمت نويت شيء بقلبي لله، وفضل الله الحمد لله رب العالمين وعملنا زرع بول وعملنا كذا وفضل الله الحمد لله وطلع كلياته ماشي. اعطيناها كم حبه باذن الله طارق، يعني مثل ما تفضل الانسان بس يحسن الظن بالله
الله
وتكون ثقته برب العالمين كبيره.
الله الله الله.
يعني نحن مثلا وقت الانسان مثلا اي ضايقه بيوقع فيها، يعني انا ما بدي احكي لك كثير شغلات، وانا يعني زلمه بالنسبه للدين زلمه بسيط كثير، فانسان بس بده يكون يحسن الظن بالله.
نعم
ونعم بالله.
ونعم بالله
الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.
انا اشكرك لهذا الكلام الذي خرج من مشكات اليقين، جزاك الله عنا خير الجزاء. أنت قدمت لنا درسا عمليا من دروس اليقين، وأسأل الله عز وجل أن ينفع أحبابي المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا المثل الرائع. يعني هذا الأخ الحبيب الفاضل الذي اتصل بنا من السعودية يبين أن ابنته لما كانت الفحوصات خرجت بأن ابنته تحتاج إلى غسيل كلية تصدق بنية الشفاء وهو يوقن في كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فلما تصدق وأجرى لها الفحوصات بفضل الله وجد الفحوصات سلبية وطرد الله تبارك وتعالى الداء عن بدنها. وفي الحقيقة لو أردنا أن نأتي بالقصص الذي يصدق هذا المعنى لضاق بنا المقام، ولكن مقصدي أحبتي الفضلاء الأخيار أننا نوقن في كلام النبي المصطفى المختار ونحسن ظننا بالله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ولكن نظرا أنني أحبكم جميعا في الله، لقد التقيت بحامل من حملة القرآن في محافظة الغربية عندنا في مصر. هذا الشاب والله قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: تزوجت وتأخر الإنجاب عني وعن امرأتي، فذهبت إلى الطبيب بنصيحة الأهل، فقال لي الطبيب بصراحة: لو أن كل الناس أنجبوا أنت لن تنجب أبدا، لأن الحيوانات المنوية تخرج منك ميتة. يقول: والله ضربت بهذا الكلام عرض الحائط، وقمت أنا وزوجتي في جوف الليل، كنت أدعو إلى الله، أدعو الله جل وعلا وأبكي، وزوجتي تؤمن وتبكي، وأحيانا هي التي تدعو وأنا أؤمن على دعائها وأبكي. قال: والله الذي لا إله غيره أنجبنا المولود الأول وزوجتي الآن في الحمل الثاني. قلت: أشهد أن الله على كل شيء قدير. فيا ليتنا يا مسلمون نأخذ بهذه العلاجات بيقين. الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تعالى في القرآن يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومعنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة أختنا الكريمة أنا سامعك. وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني حضرتك عايز أسأل سؤال، معلش والله أنا مريضة لي 4 شهور.
نسأل الله الشفاء لك الميسور يا رب.
آمين يا رب، آمين يا رب. بس أنا اللي تعبني الخوف دايما دوت مش سايبني خالص. بعدين أنا مريضة عندي سحر وعندي مس، فهل ينفع أن أنا أعالج نفسي وإيه التحسين إن شاء الله بعد العلاج يعني حضرتك؟ بس الخوف دوت اللي مش سايبني والله يا ست الشيخ، ممكن حضرتك تنصحني بإيه يعني؟ وهل ممكن أنا أعالج نفسي بنفسي ولا لازم أروح لحد وكده؟ لأن أنا بصراحة بخاف من المواضيع دي خالص.
طيب يا أختي الكريمة سأرد على سؤالك إن شاء الله، سأرد على سؤالك بإذن الله. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن الحبيب المصطفى ترك لنا علاجات لو أخذنا بها لوجدنا الثمرة اليانعة في أخذنا بهدي حبيبنا ونبينا وسيدنا وتاج رأسنا صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن مع اليقين أن الشافي الكافي إنما هو الله جلت قدرته. ومرة ثانية أسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. ثم ماذا من بعد ذلكم؟ بعد أن نطرق قضية الشفاء نريد أن نطرق بابا آخر من أبواب حسن الظن بالله، فإن قضايا حسن الظن بالله عز وجل ليست محصورة في قضية واحدة، ولكن أدلف بحضراتكم سريعا إلى قضية أخرى يطلب منا أن نحسن ظننا بالله تعالى فيها، ألا وهي قضية حسن الظن بالله جل وعلا في مغفرة الذنوب. نعم، كثير منا إذا ألم بذنب الشيطان يقنطه من رحمة الله جل وعلا ويقول له إذا غفر الله تعالى لكل الناس أنت لن يغفر الله تعالى لك. وهنا أذكر أحبتي الكرام المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، أذكرهم بقول المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم لما طرد الله تعالى الشيطان من الجنة، قال وعزتك وجلالك وارتفاعك في مكانك لأغوينهم ما دامت فيهم الروح، فرد الله تعالى عليه وقال وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فمهما أذنبت يا أخي الكريم ومهما أذنبت أخت الفاضلة الكريمة لا تقنطوا أبدا من رحمة الله، فالله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. يقول النبي المصطفى في الحديث الصحيح لله أرحم بعباده من الأم بولدها، أو كما قال سيد ولد آدم صلوات ربي وتسليماته عليه. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تبارك وتعالى هو الذي قال بالعبارة الواضحة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن بشرط أننا لا نصر على الذنب، نقلع ونندم ونعزم ألا نعود ونهاجر إلى الله تبارك وتعالى. وأريد أن أقدم منهجا يسيرا لأحبتي الذين ربما تابوا إلى الله وبعد أن يتوبوا يضعفوا أمام الهوى وأمام مكائد الشيطان. أريد أن أقدم منهجا سريعا. هذا المنهج أولا مطلوب منك أيها الأخ الحبيب الفاضل، ومطلوب منك أيتها الأخت الكريمة، مع الندم الإقلاع، يعني كفانا ذنبا، ماذا رأينا مع الذنوب إلا الألم وإلا الحسرة وإلا الضنك، كما أخبر الله تعالى في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. آن الأوان أن نهاجر إلى الله وننفذ أكفنا من المعصية ونهاجر إلى الله على جناح من الشوق. نعم، ولكن أهمس في أذنك وأهمس في أذنك يا أخت الفاضلة الكريمة بأنه مع الندم والإقلاع سريعا قوموا فاركعوا ركعتين لله بنية التوبة. فلقد روى العلامة الإمام مسلم بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من أذنب ذنبا، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه صغيرا كان الذنب أو كبير، صغيرا كان الذنب أو كبير، من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم دخل في الصلاة فصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله تعالى له، لو كان الذنب كبير، حتى ولو كان الذنب كبيرا، لأن الأصل في الكبائر التوبة، لأن الأصل في الكبائر التوبة. نعم، وبعد أن ننتهي من الركعتين الشيطان لن يتركنا، بعد ذلك نتعوذ بالله تبارك أسماؤه من الشيطان الرجيم بأي صيغة من أنواع التعوذ. ولكن أحبتي الكرام مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مطلوب منا أن نقطع علاقتنا بأصدقاء السوء، لأنه ليس هناك أخطر من صديق السوء. نعم، كن بطلا وخذ قرارك الآن واقطع علاقتك بكل أصدقاء السوء. وأنت أخت الفاضلة الكريمة يا من جلست معنا في هذا المجلس الطيب المبارك، كوني بقرار حاسم الآن، اعزمي عزما أكيدا أن تقطعي علاقتك بكل صديقات السوء. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك مطلوب منا أن نغير الصحبة بصحبة طيبة، فنذهب إلى بيوت الله لنتعلم ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أيدي العلماء الربانيين الذين يذكروننا بالقرآن وبسنة النبي المصطفى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومع كل هذا المجد وكل هذه الرفعة أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، إذا زلت بكم القدم، إذا زلت بواحد منا القدم، أقول له لا تقنط من رحمة الله، فرحمة الله تعالى واسعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى فيما يرويه البخاري ومسلم: أذنب عبدي ذنبا فعلم، يعني أيقن أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له. ثم أذنب عبدي ذنبا، نفس العبد، فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له. في المرة الثالثة قال الله تعالى له: عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ولكن بشرط أنه يندم ويقلع ويعزم بقلبه. إذا ضعف بجبلته وبفطرته نقول له عد إلى الله مرة ثانية، فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب. الله تعالى هو الذي قال: ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. في نهاية المطاف إذا انقضت الحياة ونام الواحد منا على فراش الموت، النبي المصطفى يذكره فيقول له: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. بعد انقضاء الحياة، لأن الحياة ستنقضي، إذا نام أحدنا على فراش الموت يحسن ظنه بالله جل وعلا. إننا لو دخلنا على كريم من كرماء البشر وقلنا: أتيناك ونحن نحسن ظننا بك أنك ستعطينا شيئا للفقراء، سيقول: والله ما دمتم أحسنتم الظن بي سيعطيكم فوق ما تتمنون. وأنا أقول: إذا كنا أحسننا الظن بكريم من البشر وقد أعطانا شيئا فوق الذي طلبناه، فما بالنا إذا أحسننا الظن بربنا ومولانا سبحانه وتعالى. أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. ألا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، فمن للمسيء المذنب الحيران؟ والله ليس لنا إلا الله، إذا أحسننا الظن بربنا عند لقائه فسيعطينا ربنا سبحانه وتعالى فوق ما نتمنى، وسيرحمنا رحمة يغنينا بها عن رحمة من سواه، تباركت أسماؤه وجل في علاه. لا بد أن نحسن ظننا بالله، ولكن مع حسن الظن بالله لا بد من العمل. حسن الظن بالله لا ينفصل عن العمل، إذا أحسننا الظن بالله لا بد أن يكون هناك عمل. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بل إن الله تعالى هو الذي قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، وليس أي عمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل، العمل الذي يوافق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لا بد أن يكون العمل متجردا لله ويكون وفق هدي النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن أحبتي الكرام، في دقيقة واحدة إن شاء الله أرد على أحبتي الفضلاء في عجالة ولن أطيل في الإجابة. أقول للأخت التي تريد أن تستعير بويضة لتضعها في رحمها: هذا ليس بجائز وهذا حرام، وينبغي عليك أن تسلكي الطرق المشروعة. أيضا أقول لأختي التي ألم بها شيء من الخوف وألم بها شيء من الرعب، أقول لها: يا أختي الكريمة، ربما كان عندك شيء من الأمراض النفسية، اذهبي إلى طبيب الأمراض النفسية فلربما كان علاجك سهلا ميسورا بنوع من أنواع العلاجات، فاطرقي بابه. وإذا كنت تريدين أن تأخذي بالرقية الشرعية، فالرقية الشرعية الواردة على لسان سيد البرية موجودة في كتب الأذكار، وأنصحك بكتاب الأذكار للعلامة النووي، اقرأي منه رقية النبي المصطفى في الشفاء، ستجدي كما كبيرا من النصوص التي وردت على لسان الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. أما إخواني الذين يتمنون الإنجاب، أقول إن تأخر الإنجاب إنما هو بتقدير الله عز وجل، ولكن لا تقنطوا من رحمة الله، واضرعوا إلى الله جل وعلا، وخذوا بالعلاجات التي وردت على لسان رسول الله، واطرقوا باب الطب والدواء. وأسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض مسلم ولكل مريضة مسلمة، وأسأل الله أن يمن على أحبابي الكرام الأخيار في مشارق الأرض ومغاربها بالذرية الصالحة من الذكور والإناث، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. ومعذرة، انتهى وقت البرنامج، ولكن اللقاء بيننا إن شاء الله تعالى موصول في كل يوم سبت إن شاء الله تعالى في برنامجنا الحبيب قوارير إن شاء الله. لقاؤنا في السبت القادم بحول الله ومدده، إن أحيان الله وأمد في حبل العمر، بإذن الله تبارك وتعالى في الساعة 10:30 مساء. إلى هذا الملتقى أحبتي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إني أحبكم جميعا في الله، وإلى الملتقى في لقاء قادم. شكر الله لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.